أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
فهذا باب إزالة النجاسة وبيانها، أي كيفية التطهير لأنواع النجاسات، وبيان هذه الأعيان من النجاسات. لما ابتدأ المؤلف بأقسام المياه، ثنى لباب الآنية، وثلث بباب إزالة النجاسات، أي كيفية التطهير لها وإزالتها، وبيان ما هي الأعيان النجسة. فابتدأ في هذا الباب بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن قبل أن نقرأ الحديث أيها الأخوة الكرام، لابد من تعريف النجاسة. قال العلماء: النجاسة هي كل شيء يستطبره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون منه ويغسلون منه ثيابهم وأبدانهم. كذلك قالوا: هي كل عين مستقدرة شرعا. وهذا قيد لا بد منه، لأن ممكن إنسان يستقدر أشياء ولا تكون نجسة، فهي كل عين مستقدرة شرعا، لا عقلا أو استحسانا أو استقباحا، وهي إما حكمية وإما عينية. الإخوة الرجاء إغلاق المحامير من أجل التشويش وتعطيل الحديث، بارك الله فيك. إذن هي كل عين مستقدرة شرعا، كبول الآدمي وغائطه والمذي والودي وروث وبول ما لا يؤكل لحمه، والدماء مطلقا، ولعاب كلب، والميتة ولحم الخنزير، ولحوم السباع، ولحم الحمار الأهلي، والجلالة. طيب، هل تتعين أو يتعين الماء في تطهير هذه النجاسة؟ جماهير أهل العلم اشترطوا الماء في تطهير النجاسة، وذهب أبو حنيف وجماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن النجاسة تزال بكل مائع طاهر مزيل، وهذا هو الصحيح، بخلاف رفع الحدث فإنه يكون بالماء فإن فقد الماء فالتيمم. إذن لا يتعين في إزالة النجاسة الماء خلافا لما ذهب إليه جماهير العلم. فإذا كان هناك مادة كيميائية سائلة مائعة أزالت عين النجاسة كان بها، إذا كان هناك شيء من البنزين أزال عين النجاسة كان بها، أي مادة مائعة مزيلة طاهرة فلا بأس بها. لكن يصان الطعام والشراب حفظا لماليته ولكونه محترما معنا. وفي باب الاستنجاء يجوز الاستجمار بالحجاب وبكل مزيل طاهر قالع ليس له حرمة، ليس له حرمة إخراجا لأوراق المصحف لا حرمة، لأوراق العلم لها حرمة، وما إلى ذلك الطعام لا حرمة معنى. فيمكن أن يستجم الرجل بالحجر، بشيء من الخشب قطع الخشب، بشيء من الورق، من المناديل، بشيء من القماش، لا بأس بهذا كما سيأتي إن شاء الله معنا في آداب التخلي وقضاء الحاجة. إذن الآن نحن في باب إزالة النجاسة. طب إزالة النجاسة عندنا لعاب كلب لابد فيه من 7 غسلات بالماء، 1 والثامنة بالتتريب التراب، هل كل نجاسة يشترط فيها التسبيع؟ الجواب لا، خلافا لمن اشترط التسبيع في كل نجاسة في إزالة كل نجاسة. طيب عندنا بول الصبي الرضيع يكتفى فيه بالنضح، أما بول الصبية فإنه يغسل مطلقا، بول الجارية يغسل مطلقا. وذكروا لذلك 3 علل: أولا الناس يولعون بحمل الصبيان دون حمل الجواري والبنات، هذا واحد، فيكثر حمل الأولاد محبة الناس لحمل الذكور دون حمل البنات والجواري، فكان المقابل من الشارع أن خفف على الناس. ثانيا بول الذكر يرش، بول الجارية في موضع واحد فيصعب تتبع بول الذكر، فاكتفي فيه بالنضح والرش. بول الذكر حار خفيف، بول الجارية بارد ثقيل، فهذا لهذا وهذا يناسب هذا وذاك يناسب. عندنا ذيل المرأة إذا أصابه شيء من القذر أو النجاسة اليابسة يطهره ما بعده، كما قال الإمام الخطاب رحمه الله بخلاف النجاسة الرطبة الطرية الخضراء فإنه ومنهم الأربعة واختاره شيخ الإسلام. وسيأتي مناقشة أدلة من قال بنجاسته والجواب عليها إن شاء الله. هذا أمر. الأمر الثاني لو وجد خمر هل يجوز تخليله أو لا يجوز؟ هذه مسألة تستفاد من إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث تحت هذا الباب. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا، أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. أما إسناد مسلم فهو شيخه في يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ها قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السد، والسد هو إسماعيل بن عبد الرحمن السد، عن يحيى بن عباد عن أنس الصحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل لا يعنينا كثيرا من السلام. صحيح العلماء أحيانا يتتبعون هذا فيصلون وأحيانا يعجزون، وهذا من المبهمات في الحديث وليس من المبهمات في الإسناد. هناك مبهمات في الإسناد، هناك مبهمات في الحديث، هذا من الإبهام في الحديث وليس من الإبهام في الإسناد، فلا يعنينا كثيرا. لكن هناك حضاض من العلم المطلعون على الروايات والأسانيد والأحاديث كالحافظ ابن حجر رحمه الله، فمن النوادر أنه مرة كان يشرح حديثا ففيه ذكر ملك من الملائكة جاء وكتب شيئا فعله بعض الصحابة، قال الحافظ ابن حجر فبحثت واجتهدت لأقف على اسم هذا الملك فلم أجده. ليه؟ هو من حفاظ الكبار الذين عندهم همم لهذا الشيء وعندهم مراجع ومصادر لا تنالها أيدينا. إذن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خل، الذي معنى في سنن الترمذي وسنن أبي داود أن أبا طلحة الصحابي الجليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا الخمر أن أخلله يا رسول الله، أن أتخذه خلال؟ قال لا، أهرقه، هذا مال أيتام. أبو طلحة رضي الله عنه سأل ليحافظ على مال أيتام، صبتوا هذه المحامين جزاكم الله خير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهرقه، أهرق هذا الخمر، اسكب صب. نعم، العلة في هذا لكي لا تتخذ ذريعة إلى الشرب، هذه واحدة معنا، ولكي لا تتخذ خلا، لأن الإنسان إذا اقتنى الخمر يوشك أن يسول له الشيطان ويوسوس له الشيطان بشربه، فلا نأمن عليه، فالواجب الإسراع إلى إراقته. وقول الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون يقتضي ألا تقتنيه وألا تتملكه وألا تحبسه عندك بل تخلص منه. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، ما هو الخمر؟ كل ما خمر العقل فهو خمر، سواء كان مشروبا أو مشموما أو معجونا أو مطعوما أو جامدا أو مائعا أو أي سبيل من هذه السبل. كان الخمر في الزمان الأول يؤخذ من فضيخ البصر الذي هو البلح معنا، ويؤخذ من عصير العنب، ويؤخذ من الشعير، ويؤخذ من القمح. من الشعير الأيام هذه ما يسمى بالبوظة التي حرمها العلماء، شراب البوظة التي حرمها العلماء أفتوا بحرمته، وتباع وتشترى وتتناول في أماكن شتى من طرق وشوارع المسلمين وأسواقهم. ليه؟ شعير مخمر. شعير مخمر. طيب الخمر هذه أحيانا تؤنث وأحيانا ماذا؟ تضر. جمعها إيه؟ خمور. طيب أي نوع غير الأنواع التي كانت في الزمن الأول أيضا إذا أسكرت فهي حرام، ما أسكر كثير فقليل حرام. نعم، أي نوع كان فهو محرم، المسكرات، المشمومات، المخدرات، كل هذه محرمة، الحشيشة محرمة، أنواع أخرى تأتي في هذه الأيام، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يعافي شباب المسلمين ومجتمعات المسلمين من هذه الأنواع كلها. قال تتخذ خلا، كيف تصير الخمر خلا؟ بوسائل، الأولى معالجتها بوضع شيء من الخبز فيها، بوضع شيء من البصل فيها، بوضع شيء من الخميرة فيها وغير ذلك، تصير خلا. إذن بالمعالجة، سموه العلماء بالمعالجة، يعالجها به، يضع شيء من فتاتات الخبز فيه. أنت الآن كيف تعرف أن هذه صارت خمرة؟ أنت وضعت ماء في إناء، ثم وضعت فيه شيء من التمر، قطع من التمر، نبتت التمر في الماء، اصبر قليلا كذا، أنت نبتته صباحا، انظر فيه بعد العشاء، يغلي، يفور، يعلق، له زبد، هذا التخمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبت له هذا الشراب صباحا فيشربه بالعشي، وينبت له بالعشي فيشربه صباحا، لا بأس بهذا. لماذا؟ لأنه لم يغلق، لم يتخمر، لم يعلق. بارك الله فيك. الوسيلة الثانية لتخليل الخمر أن تنقلها من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس. الوسيلة الثالثة تتخلل بنفسها، تتخلل بماذا؟ بنفسها. طب إذا تخللت بنفسها فحكى الإمام النووي أن الإجماع والاتفاق تم ومنعقد أنه لا حرج في هذا. معنى ممكن الإنسان يا إخواننا يكون عنده شيء من التفاح، اقتناه، اشتراه، تخمر ولا يشعر، ثم تخلل ولا يشعر، يقع هذا. عرفنا؟ وسنذكر السبل الأخرى التي لا شبهة فيها في تخليل الفواكه أو بعض الثمار، معنى يا إخوان، وهي التي هي خارجة عن هذا الحديث. الآن تتخذ خلا، يعني بيخليل، يخللها بماذا؟ بفعله، بفعل فعله، خلل الشيء فعله بفعله هو، وضع شيء من الخبز، شيء من البصل، شيء من الخميرة وما إلى ذلك، أو خللها بنقلها فقط من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس. طيب العلماء اختلفوا في هذه الصور إلا صورة أن تتخلل بنفسها، فالإجماع منعقد، ولو شذ بعض العلماء كسحنون من المالكية، معنا يا إخوان، أجمع العلماء إذا تخللت بنفسها فلا شك في حل هذا الخلل، وبالتالي هي طاهرة على قول الراجح من أساسها وأصلها هي طهر، اختلفوا فيما دون ذلك. إذا خللت بالمعالجة أو بنقلها من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس كما سيأتي معنا في بيان هذا الشرح إن شاء الله. قال لا، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم. والخل ما هو تعريفه؟ ما حامض من عصير العنب وغيره. معنى ما حمض من عصير العنب وغيره. قال أخرج هذا الحديث الإمام مسلم وقرأنا إسناده، والترمذي إسناده يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. سفيان عن من؟ تذكرون؟ عن السد، عن يحيى بن عباد عن أنس. وروى هذا الحديث أيضا أحمد في المسند وأبو داود في السنن، أو معنى هذا الحديث. والترمذي كما سبق هنا وروى أيضا الدارمي. معنى يا إخوان كلها من طرق عن سفيان عن السد به. قال عن أنس في الشرح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر أي بعد تحريمه، لأن الخمر مرت بمراحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ده في أول شيء. ثم ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهم. ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. هنا نزلت الآية كافية شافية فانتهى الناس تماما. حتى لما نزلت الآية وعلم أبو طلحة جاء لما جاءه منادي ينادي بأن الخمر قد حرمت أمر أنس أن يصب ويهريق تلك الدنان في سكك المدينة، وهذا دليل على طهارتها كما سيأتي معنا إن شاء الله. في سنة من السنوات في بلاد أمريكا أرادوا أن يمنعوا الناس من شرب الخمر، فمكثوا بجهود إعلامية متنوعة 3 سنين وأنفقوا ملايين الدولارات، لأنهم أيقنوا أنها تفسد البلد والصحة وتفسد المجتمع وبالتالي الاقتصاد وتعطل المصانع والشركات. ولكن بعد 3 سنين ما انتهى الناس. لماذا؟ لأن هذا أمر بشري. أما انظر إلى الأمر الإلهي في التوبة، لما نزلت الآية أراقوا الدنان الخمر وزقاق الخمر في سكك المدينة صارت كالسيول. لماذا؟ هذا أمر الله المنزل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من خلق ويعلم مصلحة من خلقه، لذا حرم الله عز وجل هذه الخمر ولكن حرمها بالتدريج. نعم هذه حكمة شرعية. عائشة رضي الله عنها كما في كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري قالت أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر المعاد، فيها ذكر بداية الخليقة، فيها ذكر الجنة والنار، فيها التخويف، فيها المواعظ. ولو كان أول ما نزل دعوا الخمر قالوا ما تركناه، ولو كان أول ما نزل دعوا الزنا فقالوا ما نترك، وما نزلت البقرة وآل عمران إلا وأنا عنده. تقول عائشة رضي الله عنها. إذن في هذا حكم تشريعية تدريجية، الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. فتقبلوها بصدور رحب وأهرقوها وأصبوها وسكبوها تبرؤ منه إلى يوم الدين. فرضي الله عنهم ورضوا عنه. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر أي بعد تحريمه تتخذ خلا؟ قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. الحديث هذا أول ما نستفيد منه تحريم الخمر، لكن هل يلزم من كل محرم أن يكون نجسا؟ الجواب لا، كل نجس فهو حرام وليس العكس. معنى الحرير محرم على الرجال صح وليس نجس، الذهب محرم على الرجال وليس نجس، معنى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ولا يلزم نجس. إذن كل محرم لا يلزم أن يكون نجس، ولكن كل نجس فهو محرم. عرفنا يا إخوان؟ طيب، فيه النهي عن اتخاذ الخل من الخمر. عرفنا هذه؟ في النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الخل من الخمر. الاتخاذ كما قلت لك بالمعالجة، بالمعالجة وبنقلها، أما بنفسها فالأمر كما سبق معنا، وسنتكلم على وجوه الخلاف في هذا إن شاء الله ونبين ما هو الراجح، لأنه قد جاءني سؤالنا يقول سمعنا أنه حاليا لا يوجد خل طبيعي بل خل موجود الآن، كله يحضر بأن يمر على مرحلة تخمير ثم يحولونها إلى خل بعد ذلك، فما الحكم؟ سنتكلم على هذا إن شاء الله ونبين ما هو الراجح. الآن قال فسر الاتخاذ بالعلاج له وقد صارت خمرا، ومثله حديث أبي طلحة. أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود كان يقول أبو طلحة واسمي زيد وفي كل يوم في شباكي صيد، وفي الحديث الصحيح في مناطبه رضي الله عنه صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل، والذي تزوج أم سليم وكان الصداق إسلامه وتوبته عن الوثنية إلى التوحيد، فكان نعم الصدق وكان خير بيت كما يقول الرواة. قال فإنها لما حرمت الخمر سأل أبو طلحة النبي عليه الصلاة والسلام عن خمر عنده لأيتام هل يخللها، يعني الأيتام ورثوا هذا الخمر من وراء أبيه، فأمره بإراقتها، وهذا صحيح وفي سنن أبي داود والترمذي. والعمل بالحديث هو رأي الهادوية والشافعي. العمل بهذا الحديث، بظاهر هذا الحديث، هو رأي الهادوية والشافعي، بل هو رأي الجماهير معنا من أهل العلم والفقهاء. صحيح لا يجوز التخليل، فعلك هذا لا يجوز، فعلك للتخليل بهذه الطريقة لا يجوز، لكن ما حكم الخل بعد هذا العمل المحرم؟ هذا له حكم وفعلك له حكم آخر. عرفنا؟ سنحتاج هذا التنبيه إن شاء الله، سنبني عليه حكما في آخر البحث. قال لدلالة الحديث على ذلك فلو خللها لم تحل ولم تطهر. هذا مذهب معنى ومذهب أبي حنيفة وجماعة أنها تحل وهو الصواب، وسيأتي معنى ذلك اعتمادا على باب الاستحالة. وباب الاستحالة نحتاجه في مواضع كثيرة، في كتاب الطهارة والأطعمة والأشربة. والاستحالة هي التحول من حالة إلى حالة، كالعذرة تصير رمادا، أخذت حكما غير حكم الأول. الجلالة، تعرفون هذا الباب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل الجلالة وشرب لبنه، وكذا بعدها ركوبها. طيب، ولذلك تحبس الجلالة حتى يستحيل الأمر، حتى يتغير رائحة اللحم وما اكتسبته من العذرة ونحو ذلك. طيب، عندنا الماء إذا كان نجسا يطهر بعدة أمور، منها الاستحالة. الآن ماء صانكم الله الصرف الصح، يأخذه الناس ويحلونه ويسقون به الزرع. هذا الزرع تأكله أنت وأكله أنا، هنا باب إيه؟ الاستحالة. معنى يا إخوان، الخمر كذلك استحالة، أما فعلك أنت، أنت منهي عن هذا، منهي عن تخليل الخمر. لكن ما حكم هذه المادة بعد التحول، بعد هذه المرحلة؟ الصحيح في هذا أنها حلال جائزة، وبهذا يكون أجبنا على السؤال. يقول: لدلالة الحديث على ذلك، فلو خللها لم تحل ولم تطهر. هذا مذهب من يقول ايه؟ ان الخمر في ذاتها نجس، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والجواب على هذا من عدة وجوه: ان الخمر في اصلها طاهرة، كما قلنا مذهب ربيعة والليث بن سعد والمزني وجماعة من المعاصرين، من المتأخرين الشوكاني والصنعاني، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وهلم جر. أول شيء أنه ليس في الآية دلالة على نجاسة الخمر للوجوه الآتية: أن لفظة رجس من الألفاظ المشتركة، يعني لها عدة معاني، مرة تأتي بمعنى القذر، ومرة تأتي بمعنى المحرم، ومرة تأتي بمعنى القبيح، ومرة تأتي بمعنى العذاب، ومرة تأتي بمعنى اللعنة، ومرة تأتي بمعنى الكفر، ومرة تأتي بمعنى الشر، ومرة تأتي بمعنى الإثم، ومرة تأتي بمعنى النجاسة. إذن هذه كلمة مشتركة، واللفظ المشترك هذا إذا رأينا فيه شيء من التعارض أو التنافي لابد من دليل يحدد ويخصص لنا أحد الأفراد، وإلا توقفنا فيه. معنى هذا وجه من الوجوه، ليست صريحة في الدلالة على أن الرجس هو النجاسة هنا. هذا الوجه الأول، أن لفظ رجس لفظ مشترك. الثاني، أننا لم نقف على قول لأحد من السلف فسر الرجس في هذه الآية بالنجاسة، يعني كابن عباس كمجاهد المفسرون الذين كانوا في الزمن الأول معنا. ليه؟ لأن تفسير هؤلاء حجة وفهم ملزم. الثالث من الوجوه، لما وقع الخمر في الآية مقترنة بالأنصاب والأزلام الحمد لله، كان ذلك قرينة صارف لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية. يا أيها الذين آمنوا إنه الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إيش اللي جعل الخمر من بين هذه المذكورات نجسة والأزلام ليست نجسة والأصنام والأشياء الأخرى والميسر ليس بنجس والأنصاب ليست بنجسة، وهي عبارة عن أحجار كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وقرابينهم للآلهة. إذا لا نخرج الخمر من بين المذكورات إلا بدليل. عرفنا هذه؟ طيب الوجه الذي بعدها أن تحريم الخمر لا يستلزم نجاسة، لأن ليس كل محرم يكون نجسا، وأما كل نجس فهو حرام. وذكرنا النظائر هذه. الوجه الذي يليه، الرجس في الآية مقيد بكونه من عمل الشيطان، فهو رجس عملي بمعنى قبيح أو محرم أو إذن، وليس رجسا عينيا مع أعمال الشيطان. كل المعاصي من أعمال الشيطان، ولا يلزم أن تكون كل الأعمال نجسة، لا يلزم. كذلك من الوجوه مما يستدل به على طهارة الخمر حديث أنس في قصة أبي طلحة عندما كان يصب لهم أنس، وجاءهم المنادي يخبرهم بأن الخمر قد حرمت فأغرقوها في سكك المدينة، فلو كانت نجسة لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتطهير هذه السكك. ولماذا يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام ينجسون طرق المسلمين وشوارع المسلمين؟ لا يدعهم. لما رأى شيئا في المسجد من بول الأعرابي قال أهريق عليه سجلا من ماء. كذلك في حديث الرجل الذي كان معه مزادتان فيهما خمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله الذي حرم شربها حرم بيعها. جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام أيحين بيعها؟ أنا لن أشربها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بإراقة المزادتين. كذلك الأصل في الأعيان الطهارة حتى يأتي دليل النجاسة، وصرف عن هذا الأصل لا يكون إلا بأصل مثله أو أقوى منه. إذن نخلص من هذا بطهارة الخمر لكنها محرمة، وعلى هذا فشاش الكولونيا أو أي عطر فشاش في شيء من الكحول هو يجتنب لوجود بدائل في الأسواق، لكن إذا جاء على ثوبك على أنه سواء نطلع من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل فإنها أيضا معالجة. والإمام مالك عنه رواية أنه إذا تخللت بوضعها في الظل إذا كان في الشمس أو العكس أنها تحل وهي طاهرة. عرفنا؟ وهذا هو الصواب أنها حلال معنى. كذلك إذا عالج الشخص الراجح أنها تحل. بقيت إذا تخللت بنفسها، فذكرنا فيه الاتفاق والإجماع مع أن الإمام سحنون من المالكية خالف، لكن هو مسبوق بإجماع قبلها، فلا ينقض تفرده الإجماع السابق كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: وأما إذا تخللت بنفسها من دون علاج فإنها طاهرة حلال، إلا أنه قال في البحر، البحر نون أي بحر؟ بحر الزخار. من كتب وفقهاء أهل البيت من الزيود وغيرهم إن أكثر أصحابنا يقولون إنها لا تطهر، وهذا قول مرجوح. وإن تخللت بنفسها من غير علاج، محجوجون بالإجماع السابق، محجوجون بالإجماع السابق إذا تخللت بنفسها، خلافهم لا يلتفت إليه. قال في البحر إن أكثر أصحابنا يقولون إنها لا تطهر، وإن تخللت بنفسها من غير علاج. واعلم أن للعلماء في خمر، في خل الخمر ثلاثة أقوال: الأول أنها إذا تخللت الخمر بغير قصد حل خلها، معنى، وهذا كما قلنا الاتفاق عليه. وإذا خللت بالقصد حرم خلها، وهذا قول الجماهير ومذهب أبي حنيفة وجماعة على خلاف. الثاني: يحرم كل خل تولد عن خمر مطلقا. الثاني: يحرم كل خل تولد عن خمر مطلق، سواء كان بعلاج، سواء كان بنقلها، سواء كان بماذا؟ بنفسها. لكن تكلمنا على أمر أنها إذا تخللت بنفسها، وحكاية الإمام النووي الإجماع فيها. قال الثالث أن الخل حلال مع تولده من الخمر سواء قصد أم لا، وهذا مذهب أبي حنيفة وجماعة. طيب، قال سواء قصد أم لا، إلا أن فعلها ماذا؟ آثم، هذا أرجح المذاهب. إن تركها بعد أن صارت خمرا، عاصم لله مجروح العدالة لعدم إراقته لها حال خمريتها، فإنه واجب، يعني إراقته كما دل له حديث أبي طلحة، لكن قال في الشرح: يحل الخل الكائن عن الخمر فإنه خل لغة وشرعا، وهذا الصواب. وقيل وجعل التخلل أيضا من دون تخمر في صور. الآن احنا عايزين نصنع فعلا خلا لا شبهة فيه بوجه من الوجوه، انظروا ماذا قال الصنعان. قال: منها إذا صب في إناء معطط بالخل عصير عنب، خل معطط. النبي عليه الصلاة والسلام لا تنسوا الحديث الذي فيه نعم الإدام الخل. الخل الأول يعني سمكه وقوامه وكيفية صناعته غير الخل اليوم. الخل اليوم كالماء وطياب كالماء. الخل الأول سميك قليل له قوام، يعني قريب من السمك من الزيت، الزيت الغليظ المائع هذا قريب منه، يعني يؤتدم به. إنما اليوم أنت ستؤتدم بالماء، بالخل هذا وكالماء ولا شيء ولا تستطيع. إنما الخل الأول الذي رأيناه في بلاده حيث يستخلصونه من اللوز أو الجوز وما إلى ذلك، وله شجر أيضا خاص في هذا، سميك غليظ، فعلا استطاع الرجل أن يعتدم به، يعتدم يعني بغمس به، هذا مكسور. فالآن أنت تأتي تغمس بالخل المعاصر هذا الماء ولا ينفعك بشيء، معنى يا إخوان. قال: منها إذا صب في إناء معطق بالخل عصير عنب، العنب هذا عصرته في الخلاط، خلط وضعته فين؟ في الخل المعطر. يزداد الخل الرمل. هذا نوع من أنواع الخل الذي لا شبهة فيه. معنى يا إخوان؟ قال فإنه يتخلل ولا يصير خمرا. هذا سبيل. السبيل الثاني، ومنها إذا جلدت حبات العنب من عناقيدها، تقطف من العناقيد وتخلص منه وتوضع في إناء، ومولئ منها الإناء وختم رأس الإناء بطين أو نحو، ختمت عليه من أجل الهواء لا يتسرب إليه ولا تنفس هذا بشيء ولا يصاب ولا ينال تخمير. شوفوا الصناعات الأولى إن المسلمين اليوم غافلين عنها سبحان الله. قال فإن طيب، ومنها فإنه يتخلل ولا سرفة، ومنها إذا عصر أصل العنب ثم ألقي عليه قبل أن يتخلل مثلا خلا صادقا فإنه يتخلل ولا يصير خمرا أصلا. هذه عكس الطريقة الأولى صح؟ الطريقة الأولى خل معطر وضعت عليه عصير العنب. الطريقة الأخيرة هذه من إذا عصر أصل العنب ثم ألقي عليه قبل أن يتخلل مثلاه خل مثلاه يعني قدره مرتين صار خلا صادقا ولا يصير خمرا أصلا من أساس. بهذا نأتي نحن وإياكم إلى نهاية شرح هذا الحديث وبيان المذاهب فيه والترجيح، قبل أن ننتقل هنا السؤال يقول أخونا بالنسبة للبوظة أنه لم يمر علينا ثلاث أيام فهل يجوز شرابها؟ ما كان بفعل النبي لا يشترط، لا يشترط هذا. البوظة تخمرت ولا تشرب إلا في الحال الوقت المعاصر مخمرة بارك الله فيك. قد تغلي قبل ثلاثة أيام إذا كان هذا الشعير أنت تنبذه في البيت صباحا وتشربه بالعشي لا بأس، معنى لا بأس أمام عينيك فعلته. أما الذي في الأسواق فإنه تجاوز الوقت وتخمر، وهناك أشياء تتخمر قبل ثلاثة أيام ولا يلزم أن تتأكد أنها تخمرت. يحكم العلماء على هذا بالمظنة، ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الرجل بين خليطين. مثل إيش؟ مثل التمر والبصر، معنى تمر وبصر، بصر وزبيب اللي احنا بنعمله في رمضان بينقعوا الناس عين، انت متأكد انه مغلاش ولا تخمر، لكن هو مظنة اشتدادي، مظنة غليانه. والأحاديث كثيرة في سنة النسائي، خاصة كتاب الأشربة من سنة النسائي ساق طائفة من الأحاديث بهذا وصححها جمع من العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله عليه. فأمر هذا المشروب الذي انتشر في بلاد المسلمين أفتى العلماء بحرمته بكونه تخمر ولا يشترط ثلاثة أيام، بل كما قلت لكم بالمظنة حكم العلماء واستنبطوها من حديث النهي عن الخليطين. معنى يا إخوان من شاء منكم مراجعتها فليرجع لسنن النسائي فقد أطال فيها النفس رحمة الله عليه.
يعني شيخ مجرد الخلط بين هذه الأصناف بين البصر مثلا والزبيب أو العرق
ليس مجرد الخلط، يعني لو خلطت الآن وشربتها الخليطين في الساعة هذه لا بأس. المراد إذا نقعتها في الحال وشربتها لا بأس، طب خلطتها بدون تنقيع لا بأس. المقصود تنقيعها، تنقيعها.
طب والعلم في التفطن بوحدة وفي الزبيب وحدة؟
لا بأس، وحدة ولا اشتد، والزبيب وحدة ولا اشتد. أما الاختلاط مظلة الاشتداد والغليان والتخمير.
يعني شوفنا النهي في
الأحاديث
عن الخلط،
عن الخلط
ما لم تشتد.
أنت تنقع التمر على حدة تشربه على حدة ما في اشتد، لكن يراعى هل تخمر أم لا، وهل تجاوز أم لا الزمن. كذلك الزبيب تخمر، يعني تنقع وحده وتشربه لا بأس. طيب نقعته في الحال وشربته لا بأس، خلطته بدون تنقيع لا بأس. لكن كل ما يصدق عليه تنقيع عرفا، الناس مثلا عندهم عرف هينقعوا من بعد الظهر إلى المغرب، هنقعوا من قبل الظهر إلى المغرب ويخلطوا بين الخليطين، هنا ينهى هذا على حدة وهذا على حدة لا بأس، لأنه هو على حدة لا يشتد ولا يغلي، وهذا على حدة لا يشتد ولا يغلي. أما إذا اجتمع فهي مظنة الاشتداد والغليان.
أو مجرد الجمع بالحرام نفسه؟
لا، مجرد الجمع بلا تنقيع ليس بالحرام.
شيخنا
تفضل. شيخ
الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا الخمر في الطرق لعلهم عرفوها ليعلم ذوق الناس بالتحريم، أو لم يكن لهم أضرار
لعل هذا، وأيضا كونها طاهرة. هل يشربون نجسا؟ سبحان الله. تفضل يا شيخ. المشروب البريل او الفيروز او ما الى ذلك، العلماء المعاصرون حللوه بحثوا فيه فلم يجدوا فيه مسكرة ولوجود مواد حافظة فيه. تفضل يا شيخ.
تكون
الجوزة صاحب
الجوزة نعم من الليل
في مظنة شبهة، في مظنة شبهة تحريم، وإن لم نجزم بالتحريم مع كلامي هذا، لكن لا نطمئن. عند الهلكة معنا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حتى أفتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لو أن الرجل اضطر إلى شرب الخمر وحياته واقفة على جرعة فلم يشربها فمات، مات قاتلا لنفسه. ليه؟ العلماء يا إخوة قديما وحديثا يقولون أن الإنسان إذا وقع في ضرورة النفس المعدة يفرز إنزيمات في وقت الضرورة، ممكن إنسان يأكل ميت، ممكن يأكل يشرب الخمر، ممكن يأكل الحرام في الهلك، عند مظنة الهلك في حالة الضرورة. قالوا إن المحرم هذا في وقت الضرورة لا يضر، مع أنه في حالة السعة والاختيار أكله يضر. المتقدمون من الشراح قالوا هذا، والعلماء المعاصرون قالوا هذا. تفضل يا شيخ. بقي شيء؟
إذا ثبت الفعل لا تزيد ولا عطش
حصل. إذا ثبت؟
لا تزيد ولا عطش.
ربما عند شخص لا يكون عند الآخر، لكن هو مأمور أن يشرب، لأن في حالة الضرورة كما قلت لك ينقلب الأمر. واضح يا شيخ؟ ينقلب الأمر، وهو آثم إذا لم يشرب، ولا مبرر يقول تزيد عطشا أم لا، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وفي حالة الضرورة يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يغير ما في هذه المادة. نعم تفضل يا شيخ.
في حديث سيدنا أنس، هل نحمل النهي على أن تخلال بنفسها فقط أم على ما خلق فيه العلماء؟
لا شك، بارك الله فيك، حديث الصحابي الجليل أنس، وسؤال الرجل هل نخلل الخمر، المقصود بارك الله فيك بالمعالجة، بوضع شيء من الأشياء التي ذكرناها أو بنقلها، عرفنا؟ قال لا، قال لا، لأن هذا هو اتخاذ فعل العبد من فعل العبد واكتساب، وهو منهي عن هذا وهو آثم. أما الخمر نفسه فقد استحال من حالة إلى حالة وأخذ حكما آخر غير الحكم الأول. نعم
طيب
العلماء اختلفوا في المعالجة لاختلاف الأفهام.
النهي صريح وقال لا لا
إيه صحيح نهي عن ماذا؟ عن فعلك ولا الخمر ولا الخل نفسه؟ عن فعلك أنت. النهي قال لا عن فعلك أنت المكلف، لكن ما النتيجة من وراء الفعل؟ الخل. ما حكمه؟ اختلفوا في الخل، ما اختلفوش في التخليل والفعل. ها نعم
كتب المبهمات، يعني أفضل كتاب في المبهمات مثلا كتاب الخطيب ولا كتاب
مبهمات في الإسناد أو مبهمات في الحديث؟
مثلا كتاب الغسان
مشكل
عليا
في الأسانيد، في الأسانيد، في الطرق الأسانيد. أما أظن أن هناك كتابا للسيوطي رحمه الله في مبهمات الحديث، وأيضا لعله الحافظ ابن حجر كتاب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عطاتي مشكل هذه ماذا العقيدة المشكلة؟ أخونا يسأل عن العقاقير المسكرة، أو فيها شيء من الإيه؟ من الكحول يعني، صح؟ الآن يا إخوة الخمر محرمة للطرف، معناه الخمر محرمة للطرف. أول شيء مسكرة، ثاني شيء تنشي وتطرق ويثمن من الشخص، يصيبه الثمن يهبي ويخرف، ربما يتكلم بالكفر، ربما يتكلم بالإذن، ربما يسب الأنبياء، ربما يطع ببنته، ربما يطع بأمه. ذكروا أن رجلا شرب الخمر فانتشر فراود أمه حتى مكنته من نفسها، هددها بالقتل وهددها أن يقتل نفسها. فلما أفاق كأنه كان في نوم تذكر فمشى لأمه فاستحلفها بالله، أوقع منه كذا وكذا؟ قالت لا أبدا، خشية على حياته فأقسم عليه وشدد على حتى قالت له لا. فقام أخذ شيء من البنزين وحرق نفسه. شوفوا كيف، نسأل الله العفو والعافية. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر. في سنة النسائي حديث معروف صحيح الشيخ الألباني وغيره أن رجلا من العباد الصالحين احتالت امرأة به فأدخلته قصرها، وكان كلما دخل شيء من القصر أغلقوا عليه بابا، أغلقوا عليه بابا. فانتهى عند المرأة فقالت له الآن إما أن تشرب هذا الخمر، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تطع أن يقع بها. فهو فكر في نفسه قال ألا أريد أن أقع بها ولا أريد أن أقتل الصبي، إنما أشرب الخمر هذا أخف شيء وانتهى الأمر. فشرب الخمر فوقع بها وقتل الصبي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الخمر أم الخبائث، كما في حديث عثمان وفي الحديث الآخر فإنها مفتاح كل شر، في حديث الوصايا التسع الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. معنا يا إخوان، فالآن حرمت الخمر للعلة الإسكار والطرب. الإنسان لما يشربها نسأل الله العفو والعافية كالمجنون يشعر أنه في عالم آخر، كأنه ملك الدنيا، يصب بفرح، يصب بطرب، معنى يا إخوان، ثم يفيق وكأنه لا شيء. طيب عندنا البنج، ثم البنج ده من زمان، هوش الأيام دي بس، من زمان لكن ما بيضربش، بيذهب العقل بيغطي على العقل لكن من بدون طرف. معنى يا اخوان؟ ولذا جوز العلماء امر البنت في التخدير العمليات وما الى ذلك. نرجع الان الادويه التي فيها قليل من الكحول، ولا ينصلح هذا الدواء الا بهذا الجزء وهذا القليل. افتى العلماء المعاصرون باباحه هذا الدواء. معنى يا اخوان؟ لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. عرفنا؟ لأن القليل هذا اللي انت وضعته على الدواء لا يجوز ان تشربه بمفرد، يثبت تبعا ماذا؟ ايه ماذا يثبت؟ استقلالا، قاعدة فقهية. عرفنا يا اخوان؟ انتهى السؤال. طيب نسير، اتفضل شيخ.
يعني خل معتق معتق،
يعني قديم له شهر شهرين ثلاثة سنة معطل. بسم الله الرحمن الرحيم.